بسم الله الرحمن الرحيم. قال المحقق رحمه الله بعد نقله للقولين، هذا القول نقله المحقق في معارج الأصول في صفحة 156، بعد أن نقل القولين وهما قول العلامة أنه إذا كان حصل تعارض بين خبرين وكان أحدهما موافق للأصل والثاني مخالف للأصل، العلامة رجح ما هو مخالف للأصل المسمى بالناقل، وذهب بعضهم وهو الشيخ رحمه الله إلى ترجيح الموافق للأصل وهو المقرر. المحقق رحمه الله بعد أن نقل القولين ونقل حاصل الحجتين قال ونعم ما قال، الحق أنه إما أن يكون الخبران، هذان الخبران المتعارضان، مرويين عن الرسول صلى الله عليه وآله أو مرويين عن الأئمة عليهم السلام. نأتي إلى تفصيل، فإن كان الخبران مرويين عن النبي صلى الله عليه وآله وعلم التاريخ، يعني الخبر الأول قاله النبي صلى الله عليه وآله في السنة الأولى من الهجرة، الخبر الثاني قاله في السنة التاسعة، فإذا وعلم تاريخ هذا وتاريخ هذا، كان المتأخر أولى بغض النظر عن الموافق للأصل والمخالف، لأن الثاني ناسخ للأول. سواء كان الخبر الثاني المتأخر مطابقا للأصل أو لم يكن مطابقا، هذا شيء لا يلتفت إليه. ومع جهل التاريخ لا ندري متى قال النبي صلى الله عليه وآله هذا الخبر ومتى قال الخبر الثاني، يجب التوقف، لا نستطيع أن نرجح لا هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، لأنه كما يحتمل أن يكون أحدهما ناسخا، يمكن هذا الخبر الأول هو الناسخ والثاني منسوخ، كذلك يحتمل أن يكون الأول منسوخ والثاني ناسخ، هذا إذا كان عن النبي صلى الله عليه وآله. وإن كان عن الأئمة عليهم السلام وجب القول بالتخير، سواء علم تاريخهما، يعني واحد مروي عن الصادق عليه السلام والثاني مروي عن الإمام العسكري عليه السلام، فمعلوم التاريخ، أو جهل تاريخهما، يعني الخبر الأول والثاني كل منهما مروي عن الصادق عليه السلام، فيقول مخير. لماذا؟ لأن الترجيح مفقود هنا، ولا يمكن الترجيح بالمخالفة للأصل ولا بالموافقة للأصل. زين، لماذا إذا كان الترجيح مفقود بالنسبة إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله توقفنا، لماذا لا نتوقف هنا؟ يقول لا، هناك توقفنا لاحتمال النسخ، وأما هنا فلا نسخ، لأنه النسخ لا يكون بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله، والنسخ لا يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله، فنحن مخيرون بين هذا أو ذاك. هذا المرجح الثالث من المرجحات الخارجية. المرجح الرابع والأخير أن يكون أحدهما مخالفا لأهل الخلاف، واحد مخالف لأهل الخلاف والثاني موافق لهم. إذا كان واحد مخالف لأهل الخلاف والثاني موافق لهم، ماذا نرجح؟ فيرجح المخالف، لا لإرادة الخلاف، مو عناد مثل ما نقول، مو عصبية، لا، لاحتمال التقية في الموافق، الموافق للعامة، قد الإمام سئل فتقية أجاب بما يوافق العامة، لكن الذي يخالف العامة لا تقية فيه. وإن كان الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في كتابه الحدائق، في مقدمة الحدائق، أقام عدة أدلة على أنه ممكن يكون خبر مخالف للعامة وهو تقي أيضا. وقد حكى المحقق رحمه الله عن الشيخ أنه قال إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد، يعني رجال السند هؤلاء عدول مثل أولئك، والعدد يعني من جهة قلة الوساط وكثرتها، عمل بأبعدهما من قول العامة، ما هو مخالف لقول العامة، فخذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. ثم قال المحقق: والظاهر أن احتجاجه، يعني احتجاج الشيخ بأنه يؤخذ بما هو مخالف للعامة، احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه السلام. هذه الرواية مروية في الوسائل في كتاب الاحتجاج، وفي الكافي أيضا موجودة، عفوا في كتاب القضاء في الوسائل، في الكافي موجودة في المجلد الأول صفحة 67، وأيضا موجودة في من لا يحضره الفقيه وفي التهذيب أيضا. وهذه الرواية هي مقبولة ابن حنظلة، أو عفوا هي راويها صفوان بن يحيى، لا مي مقبولة ابن حنظلة. يقول: قلت إن كان أو فإن كان كل رجل قد اختار رجلا من أصحاب، يعني اثنين من أصحابنا اختلفا، فاختار كل رجل من أصحابنا رجلا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكم به، يعني جاءوا لواحد هذين المختلفين واختلف في الرواية عن الأئمة عليهم السلام. قال الإمام: وكلاهما اختلف في حديثكم. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال الإمام عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكمنا المجمع عليه بين أصحابنا، يعني ينظر إلى الحكم المشهور عند الشيعة فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان الخبران عنكما، يعني عن الصادق والباقر عليهما، مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال الإمام: ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة، هذا محل الشاهد، فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، يعني كل منهما موافق للكتاب والسنة، لكن واحد موافق للعامة واحد مخالف، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت: جعلت في ذاك، فإن وافقهم الخبران جميعا. قال: انظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، إيش اللي يميل له أكثر، فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال الإمام عليه السلام إذا كان ذلك فأرجه. أرجه يعني لا تحكم بشيء حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. واشتبهت أنا وقلت أنها ليست هي المقبولة، وهي المقبولة مقبولة عمر بن حنظلة، وهي أقوى الروايات في الترجيح بين الأخبار. وكل الروايات الأخرى في ذكر ما خالف العامة فكلها ضعيفة. يقول فهذه، والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه السلام، وهو إثبات لمسألة علمية، وهو الترجيح بين الخبرين بخبر الواحد. ولا يخفى عليك ما فيه، فإن المسائل العلمية لا ترجح بأخبار الآحاد، هذا واحد، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره. هذا الخبر ضعفه كثير من علماء الشيعة مثل المفيد. هذا كله كلام من المحقق. فإن احتج، يعني فإن احتج الشيخ بأن الأبعد عن قول العامة لا يحتمل إلا الفتوى، إذا كان لا تقول به العامة فماذا يكون فيه؟ فقط الفتوى. والموافق للعامة يحتمل الفتوى ويحتمل التقية، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل فيه إلا الفتوى، وهو الذي هو مخالف للعامة. قلنا المحقق صاحب المعالم يرد على المحقق الحلي، لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى، يعني بالنسبة إلى هذا كلام المحقق يرد على الشيخ، يعني لأنه قال فإن احتج الشيخ بكذا وكذا، قلنا نرد على الشيخ، هذا من تكملة كلام المحقق الحلي، لا نسلم أن القول المخالف للعامة لا يحتمل إلا الفتوى، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام، قد الإمام يفتي بهذه المسألة لمصلحة يراها، يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل، يعني كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام وهي التقية، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل، يعني يفتي بأمر ظاهره شيء والإمام يريد شيئا آخر، وإن كان ظاهره موافق للعامة إلا أنه كلامه يحتمل التأويل مراعاة لمصلحة يراها ويعلمها الإمام، فلذلك أفتى بذلك ونحتاج إلى تأويل الخبر وإن كنا لا نعلم هذه المصلحة. فإذا كيف أنه تقول أن كلام الإمام يحتمل الفتوى فقط؟ نقول لا، يحتمل شيء ثاني بعد، يحتمل كلام آخر لا يريده الإمام، لا يفتي به لمصلحة لا نعلمها. فإن قال الشيخ ذلك يسد باب العمل بالحديث، إذا كل حديث أفتى به الإمام نحن نقول نحتمل أن الإمام لا يريد هذه الفتوى، يريد شيء آخر، وهذا الشيء الآخر لا نعلم به، إذن ما في حديث يصح العمل به، إذن لا يجوز العمل بالأحاديث. قلنا هذا كلام المحقق يرد على الشيخ، إنما نصير إلى ذلك نحتمل أن هناك أمر آخر الإمام عليه السلام لا يريده، وإن كان أفتى وهو لا يريد الفتوى، إنما أفتى لمصلحة أخرى غير التقية، على تقدير التعارض، إنما نقول بذلك إذا في تعارض بين الخبرين وحصول ما يمنع من العمل، لأنه ما يمكن أن نعمل بهذا الخبر وهذا الخبر لأنهما متعارضان، ولا مطلقا. أما إذا ما في تعارض فبعد ما يحتاج أننا نحتمل أن الإمام عليه السلام إنما أفتى بذلك لأنه هناك مصلحة ولا يريد ظاهر الفتوى، يريد شيء آخر لمصلحة خفيت عنا، لا مطلقا، وإنما في مكان التعارض، فلم يلزم من هذا سد باب العمل بالأحاديث. هذا كلام المحقق الحلي رحمه الله وهو ضعيف. أما أولا فلأن رد الاستدلال بالخبر. يقول هذا إثبات لمسألة علمية وهو الترجيح بين الخبرين بخبر الواحد، فيقول ما يصير لا نستدل بالخبر، رده بأنه إثبات لمسألة علمية بخبر الواحد. هذا الرد ليس بجيد، إذ لا مانع من إثبات مثله، مثل هذا الأمر الذي هو ترجيح بين الأخبار، لا مانع أنه نثبته بالخبر المعتبر من الآحاد. إذا كان معتبر مثل هذه مقبولة عمر بن حنظلة، قبلها العلماء واعتبروها وعملوا بها، إذن ما في مانع أننا نرجح، لأن الخبر حجة ونعمل به في هذا المورد أو غير هذا المورد، في مسألة علمية أو غير مسألة علمية. ونحن نطالبه بدليل منع. أنت تقول أنه الخبر الآحاد الحجة لا يعمل به في المسألة العلمية، ما هو الدليل أنه لا يعمل به بعد أن ثبت أن الخبر الآحاد حجة؟ نعم، هذا الخبر الذي أشار إليه لم يثبت صحته فلا ينهض حجة، وإن كان أطلق عليه بعض العلماء مقبولة لكنه لا يدرج في ضمن الخبر الصحيح، فإذا ليس بحجة، فلا يمكن أن نعتمد عليه لأنه ليس بحجة، لا لأنه لو كان حجة لاعتمدنا عليه. فقوله أنه الخبر لا يثبت مسألة علمية ليس بصحيح. ثانيا، فلأن الإفتاء بما يحتمل التأويل، يعني الآن الإمام لما أفتى بأمر، نحن نقول إذا يخالف العامة، إذا يوافق العامة في احتمال التقية، لكن إذا يخالف العامة ما في احتمال التقية، ما في إلا احتمال الفتوى فقط، فهو أرجح. يقول لا، المحقق يقول في احتمال ثاني مو الفتوى، أنه ما أفتى بالحكم الواقعي لمصلحة يعلم بها الإمام، نحن لا نعلم بها، مو مسألة تقية. وعلى كلام صاحب الحدائق رحمه الله بعد هذا الكلام، يعني وإن كان ليس موافق للعامة لكن تقية ممكن، حتى المخالف للعامة ممكن التقية فيه. فيقول الإفتاء بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلم بها الإمام، وإن كان محتمل وارد هذا، إلا أن احتمال التقية على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة الذين عاشوا في عصور سلاطين الجور، احتمال التقية أقرب وأظهر وأوضح لعظم الابتلاء به وديمومة الابتلاء به. فلماذا نحمل الأمر على ما هو بعيد؟ فذاك الخبر الموافق للعامة فيه احتمال تقية، وهو احتمال وارد وحاصل. وأما كون أن الإمام يفتي بمسألة خلاف الحكم الواقعي فلا يريد بهذه الفتوى الفتوى الصحيحة لمصلحة يعلم بها، هذا شيء نادر لا يقاس به أو لا يرجح على كثرة التقية الحاصلة في زمان الأئمة عليهم السلام، وذلك كاف في الترجيح. إذن نقول هذا تقية وهي أرجح وأكثر حصول بخلاف ذلك. فكلام الشيخ عندي هو الحق، أنه يرجح بما خالف العامة. إذا كان ورد خبرين أحدهما يوافق العامة والآخر يخالف العامة، فنأخذ بما خالف العامة فإن الرشد فيه، لا لأنه دل عليه خبر صحيح، لأن قلنا الأخبار ليست بصحيحة، وكما قال المظفر في أصول المظفر أنه أغلب الأخبار ضعيفة إلا ما ورد في المقبولة. فإذن المسألة مسألة أن الاعتبار يعضدها ويؤيدها، لأنه بالنسبة إلى ما وافق العامة في احتمال التقية وما خالفهم لاحتمال التقية فيه. وإلى هنا تم الكتاب، ونعتذر عما رأيتموه من القصور والتقصير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله، الله يسلمكم.